السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتريد السعادة حقا؟ لا تبحث عنها بعيدا، إنها فيك، في قلبك، في خيالك الجميل، في ابتسامتك لكل من تقابله، في إرادتك، في تفاؤلك، في عطائك وحبك للجميع بلا شروط، في قلبك المشرق بالخير. أدام الله أيامكم وكل أوقاتكم بالخير والسعادة. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. ودائما أمنياتنا أن تكونوا بوافر الصحة والعافية، الأمن والأمان، الحب والسلام. وعديد المواضيع سنكون معها خلال هذا المساء، وبالتأكيد نسعد بتفاعلكم معنا مستمعينا الكرام في كافة فقراتنا لهذا اليوم. رح نكون في أول فقرة إن شاء الله وحديثنا عن تجاربكم مع أبنائكم في المناهج الدراسية مستمعينا الكرام، خاصة مع اقتراب الامتحانات. يمكن الأهالي بيكونوا مشغولين مع أبنائهم في تدريسهم، ويمكن لاحظوا صعوبة أو سهولة المناهج الدراسية. حدثونا أنتم كأولياء أمور عن تجاربكم مع أبنائكم في المناهج الدراسية، هل واجهتم صعوبة فيها أم أنها مناسبة لأعمارهم وأيضا للفروق الفردية الموجودة بين الطلاب؟ وأيضا سنكون مع الزميلة هبة حسين في صنع بحب. وفي سابقة جديدة ولأول مرة في قطاع غزة، أكاديمية سمايل كيتشن تحصل على الاعتماد الدولي من الوقف كخامس مدرسة معتمدة للطهي في الوطن العربي. الشيف نور البطة مديرة الأكاديمية وممثلة نادي الطهاة في قطاع غزة سنكون معها إن شاء الله للحديث بشكل تفصيلي أكثر عن هذا الإنجاز الفلسطيني الجديد. وبالتأكيد مستمعينا الكرام رح نكون معكم في كل هذه الفقرات في هذا المساء، ونتمنى منكم مشاركتكم معنا، تفاعلكم الطيب معنا في كل الفقرات. وسألنا تساؤل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واستطلاع رأي، كيف كانت تجاربكم مع أبنائكم في المناهج الدراسية؟ وهذا السؤال بنوجهه لحضراتكم، وبإمكانكم إرسال مشاركاتكم على رقم 0599734424.
الله يمسيكم بالخير، مساء الخير عالخلان، مساء الخير عالضيفان.
خلوني أقرأ مشاركاتكم مستمعينا الكرام. يحيى جمعة يقول مش مناسبة لأعمارنا، حتناسب أعمارهم؟
ومساء الخير انتو بالنور.
ومروى المدهون يسعد اوقاتك دعاء، اولا انا ما عندي ابناء لكن بدرس اولاد وبنات مدرسة للمرحلتين الاساسية، الدنيا والاعدادية، وكالة مراحل اساسية وحكومة مرحلة اساسية واعدادي. صراحة ومقارنة مع المراحل التعليمية اللي تخطيناها بلاحظ انه المنهج الدراسي من صعب لأصعب. حتى اليوم بتلاقي طالب الإعدادي بيشعرك إنك بتدرسي مرحلة جامعية مقارنة مع منهج الوكالة اللي بتلاقيه شرح قليل ونظام تمارين أكتر، ناهيك عن نظام التعليم عن بعد اللي كان بالسابق. لحتى الآن بلاقي الطلاب متأثرين بشكل سلبي أكتر من إيجابي لما بحكي معهم، وبلاقي ردهم أنا ماما كانت هي اللي تحللي من الكتاب. حتى الاختبارات لما كانت بالفترة هديك اختبارات بيتية زادت الطين بلة للأسف، بحس عندهم ذهول واستغراب. تصوري حتى التنوينات والفرق بين كلمة وكلمة ما بيدركوها، ناهيك عن الأخطاء الإملائية. حقيقي التعليم راحت نكهته، بعتبره الآن نظام تعجيزي وليس تعليمي. يمكن هذه تجربة مستمعينا الكرام من مدرسة تدرس في مدرسة حكومية وأيضا في مدرسة وكالة، ويمكن لاحظت الفرق بين المدارس الحكومية والوكالة. وفي المدرستين للأسف تقول بأن النظام في هذه الآونة نظام تعجيزي وليس نظام تعليمي نظرا لصعوبة المناهج، ويمكن لا التعليم عن بعد اللي زاد الوضع صعوبة في الفترة الأخيرة.
سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج إجابات ما فيهاش تحفيظ.
يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا.
أبلع عطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع، هيصوا يا ولاد.
أو يمكن حتى بالفترة الأخيرة مع صعوبة المناهج كما يقول البعض، أولياء الأمور بيلجأوا للإنترنت في شرح درس الفلاني مثلا، بيبحث عن شرحه بطريقة مبسطة عن طريق الانترنت وبعدها يقوم بشرحها بتفصيل وبشكل مبسط أكثر لأبنائه. فهنا بيجينا تساؤل مستمعينا الكرام، هل المشكلة في المنهج أم في طرق التدريس؟ هل الأساتذة والمعلمين مش قادرين يوصلوا المعلومة صح للأبناء، أم المشكلة في المنهج نفسه أنه منهج معقد وصعب ويحتاج إلى خوارزميات كثيرة حتى يتم فهم المشكلة الحقيقية فيه؟ أنتم كأولياء أمور مستمعين الكرام، شو اللي بتحتاجوه في هذه الفترة لتبسيط هذه المناهج؟ يعني يمكن أغلبكم بيكون قاعد مع أولاده 24 ساعة في محاولة شرح الدرس الفلاني للابن الأول، الدرس الآخر للابن الثاني. ففي فترة الامتحانات فعلا بتكون فترة ضغط كبيرة جدا على الآباء والأمهات. أنتم كأولياء أمور شو حابين؟ ابعتوا لنا شو حابين أنتم في فترة الامتحانات لتجاوز صعوبة المنهج اللي بيعاني منه كتير من الناس. أنسام أبو كريم بتحكي مش مناسبة خالص، خاصة منهج خامس، أنا كأم بدي حدا يفهمني عشان أقدر أفهم ابني، الإشي صعب ومواد كتيرة. والله يعين الطالب لما يروح وجه المغرب على البيت، وحتى وقت للعب ما بيضل.
تعلم عندنا يا هلا يا هلا اللي تعلم عندنا.
والناظر يا بلسم يا ولا راخر محبوب لله لله.
وأيضا إسراء أم محمد بتحكي تفتحيش علينا مواجع.
تعلم عندنا
رزقك موجود رغم الشهادات.
فداء قادر تجربة سيئة جدا، مناهج صعبة خاصة صف خامس والشرح عقيم وكله تلقين، مع انهم جابوا درجات عالية بس كانت بجهد جهيد ومنهك جدا للأم وللطفل. أيضا من المشاركات أماني سالم، صعبة جدا جدا وغير ملائمة لأعمارهم. وأيضا مشاركة من يعني اسم ترابها مسك، تلقب نفسها بترابها مسك، تقول أنا كمعلمة لغة عربية أقول المنهاج صعب جدا بسبب حشد نصوص ودروس كثيرة في مدة قليلة وأغلبها لا طائل ولا فائدة منها. أيضا من المشاركات مستمعينا الكرام. منى بعلوشة: بسم الله الرحمن الرحيم، المناهج غير مناسبة وشكرا، يعني بقعد لساعات متأخرة ألخص لابني حتى بعدين أفهمه إياه، وكل يوم دروس جديدة وبدهم يلحقوا المنهج حسب الخطة الدراسية ويلحقوا معاهم هذا المنهج. ميرا علي: الوضع كرب والمناهج دسمة ومكدسة على أولياء الأمور وعلى الطالب، ويدوب الطالب يستوعب، ياريت يخففوا من الدروس. أم المعتز: والله في شغلات أكبر من أعمارهم، خاصة صف أول، لأنهم ما درسوا روضة السنة الماضية بسبب كورونا، وكمان يعني شفت منهج صف خامس والله أكبر من أعمارهم، والله شغلات معاهم في التكنولوجيا أخذناها بالجامعة. طيب أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم معنا مستمعينا الكرام، وبالتأكيد لعودة لمتابعتها. الآن معي عبر الخط الهاتفي الأستاذ زاهر البنا، رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس وكالة الغوث، نتحدث معه حول صعوبة المناهج التعليمية. أستاذ زاهر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساءك بكل الخير أستاذ زاهر، ونرحب بك معنا في مساء ملون.
مساء الخير لكم وللسادة المستمعين، ونشكر إذاعة صوت الأقصى على يعني ملامستها لكافة القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني.
الله يبارك فيك يا رب. أستاذ زاهر، يعني أنت كما تعلم وأنت رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور، الكثير من أولياء الأمور يشتكون من صعوبة المناهج، خاصة أثناء تدريس أولادهم للامتحانات. برأيك إلى أي مدى المنهاج الفلسطيني يوائم قدرات الطالب؟
يعني في البداية المنهاج الفلسطيني هو منهاج وطني نحن نعتز به، لأنه يعني يعزز مفاهيم أساسية لدى أبنائنا الطلاب، ويتطرق إلى كل الموضوعات سواء الموضوعات الاجتماعية أو الوطنية أو الدينية. ولكن الجديد في الأمر أن جائحة كورونا التي ضربت العالم وكان قطاع غزة جزء من هذا الوباء أو الإصابة بهذا الوباء أثر علينا، حيث انقطع أبنائنا الطلاب عن الدراسة فترة عام ونصف. هذا الموضوع جعل هناك يعني فاقد تعليمي كبير لدى أبنائنا الطلاب، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في استدراك المنهج الدراسي ومتابعة ومواكبة المنهج التعليمي. لذلك يعني نحن نشعر كأولياء أمور أن الآباء والأمهات والطلاب أيضا وحتى المعلمين يعانون جميعا بشكل كامل من عملية استيعاب الطلاب للمنهج الدراسي، علما أن يعني أقربائهم وإخوتهم كان في السابق في هذه المراحل وكان الاستيعاب بشكل عدو، ولكن يبدو أن الانقطاع عن الدراسة فترة عام ونصف كان هناك يعني فجوة كبيرة.
يعني أستاذ زاهر، أنت تعزو السبب بأنه جائحة كورونا كان لها السبب في التعليم عن بعد، ولهذا يتصعب الطالب من المنهج.
بالضبط، لأنه هناك مفاهيم أساسية يعني متطلبات أساسية مركب عليها المتطلب الذي يدرس الطالب، حتى يكون يعني بشكل واضح واضحين أن التعليم الإلكتروني أثبت فشله، لأنه جميع أو خلينا يعني الأغلب من الذين كان يحل المواد على منصات التعليم الإلكتروني هم الأمهات والأباء.
صحيح.
الأولاد يعني كانوا يلعبون وكان الأباء يقومون بهذا الواجب، وبالتالي كان هناك فاقد تعليمي ومهارات أساسية لم يتعلمها هذا الطالب، وبالتالي كيف يعني سيكون هناك عملية مواكبة للعملية التعليمية ولم يعني يؤسس بشكل سليم وبشكل حقيقي على متطلبات أساسية فاتت عنه.
نعم. طيب أستاذ زاهر، يعني أتوافق معك في هذه النقطة، لكن البعض يعني أغلب الرسائل اللي وصلتني مثلا أبنائهم في صف خامس، يعني أغلب المشاركين كانوا أبنائهم في الصف الخامس وربما تعلموا الأساسيات، لماذا يشتكون مثلا من منهاج الصف الخامس؟
يعني أنا أتحدث بشكل كامل، موضوع صف خامس له خاصية يعني له خصية واضحة، وأنا شخصيا كنت ضد الموضوع حاضر من بدايته. موضوع التعليم الواقعي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم وطبعا حسب البروتوكول أن الوكالة أو تتبع سياسة الدولة المضيفة اضطرت وكالة الغوث أن تقوم بالتعليم الواقعي. التعليم الواقعي معناه أن يتم تعليم الأبناء من صف أول لصف رابع ولا يوجد هناك أي عملية اختبار حقيقي لأبنائنا الطلاب، وهو عبارة عن تعليم ومفاهيم أساسية، وبالتالي لم يكن هناك جدية في عملية التعليم لا من قبل الطلاب ولا من قبل الأهالي إلا القليل. صف خامس يختلف كليا عن صف من صف أول إلى الرابع، وبالتالي صف خامس أصبح مرحلة جديدة عند أبنائنا الطلاب، هناك تعليم حقيقي، هناك متابعة، وفي اختبارات حقيقية، وفي علامات، وفي عمليات يعني ممكن تكون هناك رسوب. فأشعر الأهالي بمدى الصعوبة، لأنه عمليا أنا أعتقد أن صف خامس بنظري يعني هناك فاقد كبير من المهارات من صف أول إلى صف رابع، لأنه لم يؤسس الطالب بشكل حقيقي. نحن كنا ضد هذا المشروع، مشروع التعليم الواقعي، كنا مع ضرورة أن يكون هناك امتحانات حقيقية، لأن مشروع التعليم الواقعي لا ينطبق على قطاع غزة. ليش؟ لأنه التعليم الواقعي له شروط، أن يكون عدد الطلاب في الفصل قليل جدا، أن تكون هناك بيئة تعليمية مناسبة لأبناء الطلاب، أن يتوفر يعني شغلات كثيرة، ولكن لا يوجد أي معطى وأي يعني عامل من عوامل نجاح هذا المشروع، مشروع التعليم الواقعي. وبالتالي نحن الآن نبني ثمارك الصف الخامس، فعلا هي الصف الخامس هو النتيجة الحقيقية لهذا التعليم الواقعي. لأن أنا يعني من البداية من قبل 5 سنوات قلت سيكون هناك في صف خامس الطالب كأنه طالع من صف أول إلى صف خامس مباشرة، يعني صف ثاني وثالث ورابع حلقة مفقودة، لأنه لم يؤسس بالشكل الحقيقي والشكل السليم. كنا يعني في الزمن الماضي كان كل الطلاب من صف أول إلى صف تاسع يعني يخوضوا الامتحانات الشهرية وامتحانات نصف الفصل وامتحانات نصف الفصل، ولكن الآن التعليم الواقعي يعتمد بشكل أساسي على تعليمهم المهارات الأساسية فقط دون اختبار ورق عمل، وورق العمل يعني يتم تصليحه ويمنع منعا باتا من ترتيب أي طالب.
نعم. طيب أستاذ زاهر، بناء على هذه المشكلة التي حصلت، كيف يمكن ردم هذه الفجوة التي أصبحت بين الطالب وبين المنهاج؟ وبرأيك
يعني
تفضل.
أنا أعتقد أن يعني التخفيف من هذه الفجوة، أنا في وجهة نظري أن يكون هناك في الصف الخامس يعني تعليم مفاهيم أساسية، ويعني تعليم بمواد استدراكية وملخصة للصف الرابع والثالث، حتى يكون هناك يعني متابعة للفاقد السابق، لأنه أنا متأكد يعني 100% أن طلابنا في الصف الخامس لم يتمكنوا من يعني تملك المهارات الأساسية في العمليات التعليمية، سواء في الرياضيات أو المواد الاجتماعية أو حتى يعني اللغة العربية الإملاء والتعبير بالدرجة الكافية، لأنه يعني لم يأخذوا الموضوع على محمل الجد كما كان في السابق. كان في السابق عندما يكون هناك امتحان للصف الأول أو الثاني في المنزل تجد أن هناك يعني منع تجول داخل المنزل.
نعم.
الأمهات يعني تترك عملها بالكامل وتتفرغ إلى أبنائها. الآن إذا كان هناك امتحانات من صف أول لصف رابع الوضع طبيعي، كان الطلاب في إجازة، وبالتالي نحن نقول أن على المسؤولين في هذا الموضوع أن يراعوا أبنائنا الطلاب في الصف الخامس تحديدا، ويكون هناك ملخصات، وتكون هناك عملية تشاركية بين الأهل وبين المدارس وبين أولياء الأمور من أجل ردم هذه الفجوة التي فعلا كل قطاع غزة يعاني من هذا الموضوع. هذا موضوع الصف الخامس بصراحة مقلق للجميع، لأنه دخل الطالب مرحلة جديدة من صف.
طب بقية المراحل الدراسية أستاذ زاهر، هل يوجد شكاوى عليها أم أنه فقط الصف الخامس؟
لا، هو المشكلة ظهرت لدينا في الصف الخامس بصراحة. يعني باقي المراحل الأمور طبيعية يتكيف الطالب بها، بس الفجوة الحقيقية هي فعلا في الصف الخامس، لأنه يعني الفجوة كبيرة، يعني 4 سنوات الطالب لا يأخذ الموضوع بالشكل الجدي في عملية الدراسة إلا نادر جدا، ويدخل في الصف الخامس مباشرة يجد نفسه أمام تعليم حقيقي وتعليم جاد واختبارات شهرية ومتابعة واختبارات نصف فصل، وهناك رسوب وهناك نجاح، وبالتالي يعني تكون هنا المشكلة. فبالتالي الصف الخامس تحديدا نحن نجد أن فيه يعني فيه مشكلة حقيقية، ويجب على دور الاختصاص العمل على تقليل هذه المشكلة وحل هذه المشكلة.
جهات الاختصاص كما تحدثت أستاذ زاهر، ربما المدرسين برأيك هل لديهم الخبرة الكافية لتدريس خاصة طلاب الصف الخامس المنهج الدراسي على صعوبته كما يقول الناس وأولياء الأمور؟ يعني هل المشكلة في طرق التدريس وفي المعلم الذي هو غير قادر على توصيل المعلومة بشكل صحيح؟
لا، يعني بصراحة نحن يعني نقدر ونجل المعلمين والذين يعني يعلمون ويخرجون أبنائنا. المشكلة ليست في المعلم، المشكلة في العملية التعليمية الأساسية من البداية. البداية كانت يعني أسست على مشروع متطور جدا، لم نواكب هذا التطور عندما قررنا يتم إقرار التعليم الواقعي. والمدرسين أيضا أصبح لديهم عبء كبير في التعامل مع الطلاب، لأنه عندما يريد أن يعلم مهارة معينة هذه المهارة يعني لها أساس، الأساس غير موجود عند هذا الطالب، وبالتالي أيضا المعلم يعاني لأنه سوف يعود إلى تدريسه المهارات الأساسية التي الأصل أن تكون معلمة لهذا الطالب في الصف الثالث أو الرابع، سيضطر إلى تدريسه وتعليمه إياها، وبالتالي المعلم لديه عبء كبير. المعلم أيضا لديه عبء كبير، بالعكس يعني نحن المراحل الأولى من صف أول إلى صف سادس يتم باختيار أفضل المعلمين لدينا حتى يتمكنوا من تعليم الطالب بشكل سليم، لأن الطالب في هذه المراحل يتم الاعتماد 100% على المعلم. أما في الفترات المتقدمة السادس والسابع والثامن يكون هناك مناصفة بين الأهل وبين المعلم. المعلم بالسنوات الأولى يعني يكون يعني متمثل بشكل كبير باختيار معلمين أكفاء لهذا الموضوع، أنه نقدر ونقول كل معلمين.
نعم، جميل. طيب أستاذ زاهر، أختم معك بسؤال أخير، نصائح تقدمها أنت كرئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور، تقدمها لأولياء الأمور خاصة فترة الامتحانات لتجاوز كل هذه المشاكل؟
يعني أنا أقول بشكل واضح أن أبنائنا طلاب والطالب الفلسطيني ورأسنا شعبنا الفلسطيني، لذلك يجب الاهتمام به ويجب متابعته، ويجب أن يكون هناك عملية تشاركية بين ولي الأمر وبين المعلم، وتكون العلاقة مبنية على يعني الاحترام والاحترام المتبادل من أجل تعزيز الثقة لهذا الطالب، بأن يعني يتم بأن يكون هناك علاقة طيبة بين الطلاب وبين المعلمين. وموضوع الامتحان يجب أن يكون هناك يعني كسر حاجز الرهب بين الامتحان وبين الطالب، خاصة في الصف الخامس وأول عام يدخل فيه امتحان بشكل حقيقي. يجب أن يكون هناك جلسات توعية حقيقية للمرشدين داخل المدارس لأولياء الأمور. يجب أن يكون ولي الأمر متواصل بشكل دائم للاستفسار عن وضع يعني ابنه داخل الفصل الدراسي. يجب أيضا على الإدارة داخل المدارس أن تتعامل بشكل مرن وبشكل يعني به نوع من العملية التشاركية في العملية التعليمية، لأنه نحن يعني شركاء في العملية التعليمية، أبنائنا والإدارة التعليمية والمعلم كلنا نفع جاهدين من أجل يعني تعليم أبنائنا طلاب أفضل التعليم. وبالنهاية أنا أقول أن يعني العملية التعليمية ستستمر، ولكن حتى الصعوبات الموجودة فيعني نصبر عليها إذا كنا نعمل على قلب رجل واحد وبيد واحدة من أجل خدمة هذا الطالب الفلسطيني وتوفير كل ما يحتاج إليه. موضوع الصف الخامس أنا أعتقد أننا سنتجاوز هذا الأمر إذا يعني شكلنا زيارة متواصلة بين أولياء الأمور وبين المدرسة من أجل متابعة الطالب بشكل مستمر وتعزيزه وإعطائه قوة وثقة في نفسه، لأنه يستطيع أن يكسر هذا الاختبار بنجاح كامل وتفوق كامل وينتقل إلى الصف السادس إن شاء الله. يعني نحن نقدر ونحيي كل أولياء الأمور أينما كانوا أينما وجدوا، لأنه يعني الجميع مهتم بأبنائه والجميع يعمل على أن يكون ابنه الأفضل في العملية التعليمية.
نعم.
لأنه كما تحدثت هو رأسنا لشعبنا الفلسطيني وهو المستقبل يعني الواعد لنا.
أشكرك جزيلا الأستاذ زاهر البنا رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس وكالة الغوث، كنت معنا والحديث حول صعوبة المناهج التعليمية ومدى موائمتها لقدرات الطالب خاصة في المراحل الابتدائية مرحلة الصف الخامس. شكرا لك. مستمعينا الكرام إلى فقرتنا التالية، أو سأقرأ معكم بعض المشاركات إلى حين جهزية فقرتنا التالية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع مهم بخصوص المنهج للمرحلة الابتدائية، في صعوبة لاستيعاب التلاميذ، في صعوبة لتوصيل الفكرة لديهم. اليوم كل المراحل تذهب للدروس الخصوصية. أذكر أننا درسنا جميع المراحل بدون درس خصوصي. المنهج مكثف على المرحلة الابتدائية والإعدادية، غير عدد الطلاب في الفصل 50 طالب. المدرس على مين بده يلاحق؟ في أمهات لا تهتم بتدريس أبنائها على الإطلاق، ولا حتى بالواجبات المنزلية. مشاركة أخرى، الله يسعد أوقاتكم بأجمل المساءات الملونة. الطالب اليوم حافظ مش فاهم، نأمل أن يعود التعليم كالسابق لصقل المعلومة داخل عقول الطلبة وتخريج العقول العلمية التي تغذي حاجات المجتمع للارتقاء به إلى الأفضل. وهذه المشاركة من عبير. ومروة تقول: أنا لست مدرسة في مدارس، أنا فقط بأعطي دروس للطلاب في داخل البيت. طب احكي لنا تجربتك يا مروة، كيف وجدت هذه المناهج الدراسية؟ هل بيتعاطى معك الطلاب؟ هل بيشكو من صعوبة؟ هل أنت واجهت صعوبة أثناء تدريس الطلبة؟ ننتظر مشاركتك معنا إن شاء الله.
فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى.
هذا القدر من مشاركاتكم، وبالتأكيد لنا عودة في نهاية حلقتنا لهذا المساء. الآن إلى الزميلة هبة حسين وصنع بحب، نستمع إليها سويا ومن ثم نواصل.
عندما تصنع الأيادي ما يسعدنا، تحضر الأشياء بإتقان وصبر ومتعة لا مثيل لها، حينها يمكن أن نقول أنها صنعت بحب. صنع بحب، فقرة تسجيلية نقدمها لكم، نروي فيها قصصا من عالم المنتجات اليدوية، من الأطعمة والمخبوزات والأشغال اليدوية والفنية. صناديق خشبية متراصة بجانبها البعض، تقع في المنطقة الحدودية، وذلك ما يميزها. يعيش النحل بداخلها، ثم ينطلق بحثا عن الرحيق في أزهار أراضينا المحتلة، وبعد حين يعود ليخرج لنا عسلا صافيا طبيعيا، عسل الوفاء. وفاء حسان صاحبة مشروع منحل الوفاء، أم لخمسة أطفال، تدير مشروعها بمشاركة زوجها وأطفالها. يقدم منحل الوفاء لنا منتج العسل الصافي الطبيعي، وشمع العسل، وحبوب اللقاح، وغذاء الملكات، وخلطات علاجية مخصصة للمرضى وكبار السن. يتم استخراج العسل في موسمين رئيسيين، موسم الربيع في شهر 4 حيث يتم استخراج عسل أزهار الربيع، وموسم عسل أزهار الكينيا في شهر سبتمبر. كل عسل له طعمه الخاص الذي يميزه عن غيره من أنواع العسل الأخرى. تعاني وفاء كثيرا في مشروعها أثناء الحرب وأوقات الأزمات والطوارئ التي تمنعها من الوصول إلى المنحل ورعاية النحل والاعتناء به، كما يؤثر على مشروعها ارتفاع أسعار الصناديق الخشبية في الموسم. تقول وفاء إنها تستمتع بالوقت الذي تقضيه في المنحل، ففي هذا الوقت لا تعمل لوحدها بل بصحبة زوجها وأطفالها. تستمتع وفاء كثيرا برؤية أطفالها وهم يعملون بجد وفي لهفة وشغف لحظة موعد استخراج العسل. مشاركة عائلتها معها خفف عنها الكثير من الأعباء ورسم السعادة على محياها. عسل الوفاء، تبقى جميع الجهود في كفة واحدة وفي الكفة الأخرى كلما صنع بحب.
وكل شيء يصنع بحب له وقعه الخاص مستمعي الكريم على النفس، حتى بجهده بتعبه يكون هناك له رونق خاص. شكرا للزميلة هبة حسين على فقرتها معنا صنع بحب. أتابع معكم قراءة مشاركاتكم اللي ما زالت تصلني. علا فرج تقول: لا يوجد تربية وتعليم بلا جهد وعقبات وتحديات. وسوزان أبو شعبان: أرى أن المناهج مناسبة وطبيعية لهيك جيل وسن، وبدنا كمان أفضل من الجوالات والكلام الفاضي. وعبير داود: الله يسعد أوقاتكم بأجمل المساءات الملونة. التعليم قديما كان أفضل، الدروس كانت مفهومة والمناهج خرجت العقول العلمية والفكرية والثقافية. أما اليوم المناهج صعبة، لا يفهمها الطالب ولا يستفيد منها لبناء مستقبل يخدم المجتمع. والتوصيات أن يكون المنهج على مستوى قدرة استيعاب الطالب والاستفادة حتى يفهم ولا يحفظ دون معرفة. ورسالة SMS تقول: والله يا أخت دعاء، في طلبة في المرحلة الثانوية عايزين مترجم لفك اللغة العربية التي يكتبونها، بالإضافة إلى القراءة. والله إني أشفق على طلاب المرحلة الابتدائية من الحقيبة التي يحملونها الملأ بالكتب، الحقيبة أثقل من الطالب. وبارك الله فيك، أشكرك جزيلا أو أشكرك جزيلا. يعني صراحة يمكن في فنلندا قالوا لتعليم ناجح يجب التخلص من جراثيم التعليم. من ضمن الجراثيم التي ذكروها هم 5 جراثيم، قالوا التعليم في المنزل، وأيضا الحقيبة التي يحملها الطالب على ظهره والتي تكون ملأة بالكتب أحيانا، والدروس الخصوصية كذلك. قالوا من هذه الجراثيم إن تخلص منها النظام التعليمي فسيكون هناك نظام تعليمي ناجح. مستمعينا الكرام، أقرأ آخر مشاركة معنا في هذا الموضوع من أبو طارق الحزين، ويقول فيها: المناهج صعبة جدا ولا تناسب أعمار أبنائنا الطلاب، ونواجه صعوبة كبيرة في تعليم أبنائنا. هذا القدر من مشاركاتكم الطيبة معنا في هذا الموضوع مستمعينا الكرام، والآن ننتقل إلى موضوع آخر. في سابقة جديدة ولأول مرة في قطاع غزة. أكاديمية سمايل كيتشن تحصل على الاعتماد الدولي من الوكس كخامس مدرسة دولية معتمدة في الوطن العربي، وهي سابقة مميزة لفلسطين. نتحدث الآن مع شيف نور البطة، مديرة الأكاديمية وممثلة نادي الطهاة في قطاع غزة. نحكي معها بتفاصيل أكثر عن هذه السابقة وكيف حصلوا على الاعتماد الدولي. أستاذة نور، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا فيك.
الله يبارك فيك يا رب. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز حقيقة، ونبارك أيضا لقطاع غزة الذي حصل على هذه السابقة الجديدة ولأول مرة أيضا.
طبعا الله يبارك فيك، وأكيد هذا إنجاز كثير كبير بالنسبة لنا كقطاع محاصر، إنه إحنا نحصل على كخامس مدرسة على المستوى العربي معتمدة من الاتحاد العالمي لجمعيات الطهي في العالم، وكمان المدرسة الأولى على مستوى فلسطين. فبالتالي لما حيكون عندنا شهادات معتمدة من الوقت، رح يعني يفتح أمام الشباب، سواء اللي يعني بالذات اللي بنطلع بالخارج، رح يكون عندهم فرص أكبر، لأنه هاي يعني أعلى شهادة في مجال الطهي على مستوى العالم.
نعم. طيب نور، كيف حصلتم على هذه المرتبة؟
احنا سبق الحمد لله رب العالمين من 2015 لحتى الان، واحنا يعني الحمد لله انجازات وشغل ومسابقات على مستوى فلسطين لاول مره كانت تقام على ارض الواقع، يعني ليست مسابقات الكترونيه، كان فيها تعب لا تتخيلين، وساعات وايام من العمل يعني متسابقين على مستوى القطاع، وكنا تحكيم يعني واكثر من يعني انه مثلا يكون عندنا تصفيات اكثر من 70 متسابق، وفي كل يعني مسابقه يكون في نقاط يعني كثير كبيره. لكن الحمد لله رب العالمين انجزنا ثلاث مسابقات محليه، والحمد لله انه كمان في مسابقه عالم يعني دوليه كانت في دبي، الحمد لله حصلنا على 5 ميداليات، 2 فضيه و3 برونزيه، بالرغم من صعوبه يعني المتسابقين كانوا كتير محبطين، لأنه شافوا قديش في كانت أطباق كتير رائعة وكتير بروفيشنال، لكن ما فازت في هذه.
طيب هذه الأطباق نور، يعني عذرا على المقاطعة، حابين نعرف تفاصيل أكثر، يعني المسابقة ماذا أخبرتكم حتى تقوموا بالمشاركة في هذه المسابقة؟ هل هناك صنع أطباق معينة مثلا من وجهة نظرهم، أم المجال مفتوح؟ نريد أن نعرف تفاصيل أكثر.
لا، هو كانت هاي المسابقة المجال يعني كان مفتوح أكثر لأنه أنت المتسابق يختار. هل مثلا تراث، في كثير مثلا عندنا متسابقين كان حابين يفوتوا التراث الفلسطيني، الأكلات الفلسطينية، كونهم محكمين أجانب وكونهم من عدة دول، فكان في أطباق فلسطينية مشاركة في المسابقة. حصل المنتخب على الميدالية الفضية، وتقريبا مفخن ما شاء الله يعني بعدة طرق بيطها، لكن بيحصل على ميداليات، يعني يحوز على الإعجاب الجميع دائما.
جميل جدا. طيب بعد حصولكم على المرتبة الخامسة، ماذا بعدها؟
والله احنا حاليا قبل 5 شهور او 6 شهور كنا في دبي وحصلنا على 5 ميداليات. كان المفترض انه احنا نكون حاليا بشرم الشيخ عندنا مسابقة، لكن تأجلت بسبب كورونا، بسبب عدم مقدرة بعض الدول على المشاركة، أجلوها لشهر 1. وكمان إن شاء الله رح يكون عندنا مسابقة في تركيا. طبعا الحمد لله إحنا من خلال طلاب الدبلوم عندنا تقريبا عندنا سنة مقسم على 3 فصول دراسية.
نعم.
يعني أتاحت للطلاب إنه يتعلموا أساسيات الطهي على مستوى شو العالم بدرس برا.
وكيف مدى الإقبال على هذه الأكاديمية من الجنسين؟ نعم، أقول مدى الإقبال على هذه الأكاديمية والدراسة فيها ومحاولة تطبيق هذه الأطباق والأكلات من الجنسين، يعني في مشاركة كبيرة وواسعة.
الحمد لله رب العالمين، أنت بالنهاية لما بتبني اسم من الثقة في هذا المجال، إنه تعطي شهادات لطلاب دولية ومن خلالها طلاب كتير سافروا خارج غزة، والحمد لله حاز على فرص عمل رائعة، وفي الآن إخوانهم مشاكين معنا بالدبلوم، يعني شاف إخوانهم بالخارج سافروا وحصلوا على فرص عمل، فهم جايين الآن يكملوا، وفي البعض منهم رح يسافروا. بصراحة يعني في جزء كثير من لاحظت بفكر هاي بسافر لأنه بدي سافر، سواء عند أقارب سواء عند أخوه، وفي كمان طبعا مشاريع محلية لكن بتضل بصراحة معيقات كتير يعني كتير موجودة في غزة بسبب الحصار محدودية الأدوات والمواد الخام الموجودة بقطاع غزة.
جميل جدا. طيب نور أختم معك بسؤال أخير، يعني من خلال مشاركتكم في هذه المسابقة وبعيدا عن لجنة التحكيم التي كانت تحكم بين الأطباق من مختلف الدول، كيف كان ردة فعلهم عند تذوق الطعام الفلسطيني؟
كثير يعني تقصد انت لجنة التحكيم اللي كانت خارج دبي؟
صحيح.
بصراحة نالت على اعجابهم، حتى انه في يعني الملاحظة اللي كثير وصلت من الخارج بانه لما بيجي طبق الاكل للمحكمين بياكلوا بتعرفي يعني فقط مثلا دواء لقمة صغيرة، انما في حالة اللي هو المسخن في حالة المقابلات الفلسطينية كان يطلع يعني عن طريق احنا طبعا الناس نتواصل يقولوا لنا لا السكون الفلسطينية تطلع فارغة تماما من لجنة التحكيم.
وربما هذا يدل على مدى دقتكم وإتقانكم كذلك لصناعة الأطباق في أكاديمية سمايل كيتشن، وهذا ما كنتم دائما تحرصون على تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع كذلك.
احنا الحمد لله رب العالمين كان هدفنا في البداية انه احنا في وضع صعب، غزة وضع صعب جدا، بدنا مشروع يعني يفيد الطلاب وبنفس الوقت انه هذا المجال يعني شبه معدن بغزة، ما في اي اهتمام، ما في اي اهتمام من اي حدا. والحمد لله رب العالمين كنا يعني رقم واحد، ان شاء الله بنضل رقم واحد، وكمان انه يعني رقم واحد مش بس في النجاح، لا في انه احنا نقدم للشباب فرص وكمان يكون عندهم أمل وطموح. يعني عفوا الخمسة اللي طلعوا الآن في منهم طالبة متواجدة بدبي من 6 شهور تشتغل في أكبر مطاعم أو أصلا فندق في دبي للأسماك. فالحمد لله رب العالمين الإنجازات هاي كلها لما إحنا بنسمعها قد ما كان الوضع صعب وقد ما تعبنا ولا خلاص مش حنكفي، وخصوصا إن إحنا تعرض مكتبنا لقصف كامل بالحرب الأخيرة، لكن إحنا صراحة الإنجازات الكبيرة والقصص النجاح الرائعة اللي بتصير لا بتخلينا إنه إحنا إن شاء الله لازم نكمل ونكمل أكثر كمان
إن شاء الله. وبالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق. الشيف نور البطة مديرة أكاديمية سمايل كيتشن وممثلة نادي الطهاة في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. ومع هذه الإنجازات الجميلة المفرحة حقيقة نصل إلى ختام إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم وتفاعلكم معنا في هذه الحلقة، الشكر موصول لكل من استمع إلينا كذلك ولطاقم العمل الزملاء محمد فايز مطر ومحمود أبو عمشة، يعطيكم ألف عافية. وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف، ألقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء بحول الله تعالى في مواضيع جديدة ومتنوعة بإذنه تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.